رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم تقديمها أي أسلحة لأي طرف لاستخدامها في الحرب الأوكرانية. روسيا تعتبر قلق الدول الغربية من برنامج إيران النووي بأنه يشبه دموع التماسيح. جيش الاحتلال يقتحم جنين وحملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت السفارة الإيرانية لدى الكويت أن طهران لم تقدم أي أسلحة أو معدات عسكرية لأي طرف لاستخدامها في الحرب الأوكرانية. وردت السفارة في بيان أن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت تعتبر التصريحات الأخيرة للقائم بالأعمال الأمريكي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة الكويتية بشأن تصدير أسلحة من إيران إلى روسيا بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت السفارة إن الموقف المبدئي لطهران واضح منذ بداية الأزمة الأوكرانية ومبني على دعم سيادة الأراضي الأوكرانية وضرورة إنهاء النزاع عبر القنوات الدبلوماسية وعدم الانحياز لأي طرف. وتبع البيان أن إيران طلبت مرارا من أوكرانيا تقديم الوثائق التي تدعيها، لكن كييف لم توافق ولم تقدم أي وثيقة في هذا المجال. اعتبر المندوب الدائم لروسيا في المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قلق الدول الغربية من برنامج إيران النووي بأنه يشبه دموع التماسيح. وقال أوليانوف إن الملف النووي الإيراني يجب أن يتم التعامل معه دبلوماسيا ودون تهديدات، مشددا على أن مصادر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر الموقف المنافق للأطراف الغربية، لأن مشكلة تخصيب اليورانيوم ستختفي من تلقاء نفسها إذا تم إحياء الاتفاق النووي. كما لفت إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية تعمل على تسخين الأجواء بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية. استمع ائتلاف إدارة الدولة في العراق لتقرير الوفد الحكومي الذي زار واشنطن بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وأعرب الائتلاف عن دعمه الكبير لما تقوم به الحكومة من مساعي مهمة لاندماج العراق ضمن البيئة الدولية وتحقيق تقدم بمسارات التنمية والطاقة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات مهمة وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة. كما شدد الائتلاف على دعمه للحكومة في محاربة تهريب العملة، فيما أعلن السوداني عن وجود تقدم كبير في إكمال مسودة قانون الموازنة الاتحادية وقرب عرضها على مجلس النواب للتصويت. وحول آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، نستمع وإياكم إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
ألقى جهاز المخابرات الوطنية العراقية بعمليتين منفصلتين القبض على متلاعبين بالعملة الصعبة وهما يحاولان تهريب 750 ألف دولار، فيما ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على مهرب عملة بحوزته مليوني دولار حاول تهريبها إلى شمال العراق. إلى ذلك استعادت هيئة النزاهة ملياري و300 مليون دينار تم اختلاسها من بلديات الأنبار. على صعيد متصل أعلنت الأجهزة الأمنية اعتقال 24 مهربا في العديد من محافظات العراق، فيما أعلنت مديرية شرطة الطاقة ضبط 3 أوكار لتهريب المشتقات النفطية والقبض على 8 مهربين في كركوك شمال العراق. بنفس السياق ألقت مفارز مكافحة إجرام بغداد اليوم الثلاثاء القبض على متهم بتزييف عملة أجنبية من فئة 100 دولار. على صعيد متصل أصدرت هيئة النزاهة 15 أمر قبض واستقدام بحق 10 مسؤولين بهيئة الضرائب و5 مدراء شركات على خلفية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بسرقة القرن، فيما تم استقدام قائد قوات الشرطة الاتحادية الأسبق على خلفية الأضرار بالدولة العراقية بسبعة مليارات دينار، فيما أصدرت الهيئة حكما بالسجن لسنتين بحق مدير عام في وزارة المالية. على صعيد ثاني، وبينما ينتظر المواطنون والنواب أقرار الموازنة الاتحادية، واصل مجلس النواب اجتماعاته ووضع على جدول أعماله في جلسة اليوم قراءة أولى وثانية لخمسة قوانين، من بينها انضمام العراق لاتفاقات دولية وقانون الانتخابات لمجالس المحافظات وتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، ومن الراجح دمجهما بقانون واحد. وتشكل الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة وطريقة احتساب الأصوات حسب القاسم الانتخابي أهم نقطتي خلاف بين القوى السياسية. ومن المتوقع وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع المقبل للبرلمان بعد أخبار عن توافق الحكومة الاتحادية وحكومة أربيل على تفاصيل كانت محل خلاف بين حكومة أربيل والحكومة الاتحادية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
اقتحمت قوة الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين بالضفة المحتلة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومين فلسطينيين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نشرت قناصة في عدة بنايات خلال اقتحامها مدينة جنين، مضيفة أن المقاومين تصدوا لقوة الاحتلال بسليات من الرصاص والعبوات المتفجرة. كما اعتقلت قوة الاحتلال اليوم أكثر من 20 فلسطينيا من الضفة الغربية، غالبيتهم من مخيم الفوار جنوبي الخليل. يذكر أن مساء أمس استشهد فتى فلسطيني متأثرا بجراحه برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها قبر النبي يوسف في مدينة نابلس في الثامن من الشهر الجاري. صوت الكنيسة الصهيونية لصالح المضي قدما في إصلاحات مثيرة للجدل للنظام القضائي أقرت حكومة بنيامين نتنياهو، ولكن أثارت احتجاجات حاشدة. وتعهدت المعارضة في كيان الاحتلال بالقتال من أجل مطالبها باحتجاجات جديدة، مع استعداد الكنيسة لإجراء قراءة أولية ليوم أمس على تغييرات في النظام القضائي تدعمها حكومة نتنياهو المتطرفة. ومع حصول حزبه على 64 من إجمالي 120 مقعدا في الكنيسة، يبدو من المرجح يفوز نتنياهو في نهاية المطاف بالتصديق على مشروعي قانون، أحدهما لتعديل قانون أساسي شبه دستوري بشأن النظام القضائي، والآخر لإصلاح نظام اختيار القضاة في كيان الاحتلال. أشاد قسم العلاقات العربية والدولية في حزب الله بإقدام قمة الاتحاد الأفريقي على طرد الوفد الإسرائيلي من قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في أديس أبابا. ونوهت العلاقات بالموقف الجزائري الشجاع الذي أثمر بالتعاون مع دولة جنوب أفريقيا على اتخاذ هذه الخطوة، واعتبر أن ما حصل في العاصمة الأثيوبية دليل على رفض وجود الكيان الصهيوني الغاصب واعتباره جرثومة سرطانية تستحيل الحياة معها، وأنه عضو غريب عن جسم المنطقة. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا قادما من أوكرانيا التي زارها بشكل مفاجئ، حيث التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وأكد نائب وزير الداخلية البولندي أن الرئيس الأمريكي وصل إلى مدينة جيشوف البولندية على متن قطار، ثم سيتوجه إلى وارسو حيث سيلتقي اليوم الرئيس البولندي أنجي دودا. وتأتي زيارة بايدن لبولندا وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم غد الأربعاء. وخلال زيارته سيلقي بايدن كلمة أمام القصر الملكي الأثري وسط وارسو، وسيشارك في الاجتماع مع زعماء الدول التسع في الجناح الشرقي لحلف الناتو. وأخيرا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب نقل الأسلحة الثقيلة وأسلحة الدفاع الجوي لأوكرانيا منذ ما قبل العملية العسكرية الروسية، مؤكدا أن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لمواجهة بلاده. بوتين وفي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية أشار إلى أن موسكو كانت منفتحة على الحوار البناء مع الغرب وعرضت العمل على نظام أمني مشترك، معتبرا أن الغرب أعد أوكرانيا لحرب كبرى. وأضاف أن الغرب حاول سحق الاقتصاد الروسي وإحداث تضخم مدمر وانهيار الروبل وجعل المواطنين يعانون، لكن أثبت اقتصادنا أنه أقوى بكثير. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:45. الخامسة تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 10 دقائق. عند 5:15 تأتيكم واحة الأسرة. كلام الأمير أمير الكلام عند 5:35. وبعد هذا البرنامج تأتيكم قبسات من سيرة المصطفى. كلامكم نور في 5:46. سيرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 6:10. من سيرة الصالحين في 6:16 عند 6:27. دواوين الولاء. حقائق الإيمان تستمعون لها في 6:43. 7 تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. فليتنافس المتنافسون في 6:10 على الهواء مباشرة. عند 8 تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. نشكركم على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا، كلنا نتعلم منذ صغر كل ما يقوم به الكبار، مثل الأب أو الأم أو الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة أو الجدة أو الجد.
نعم يا أصدقائنا، نتعلم منهم أشياء كثيرة تكون مفيدة جدا ونافعة لنا،
منها قراءة القرآن الكريم والتي تنفعنا في حياتنا وتفيدنا في عبادتنا لله سبحانه وتعالى.
أنا أحبابنا الحلوين، أولى الفقرات لهذه الحلقة وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
وفي فقرة قصة اليوم سوف يكون موضوعنا، هل تعرفون أحبائنا ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟
أحسنتم يا أصدقاء، أحسنتم يا أذكياء يا شطار، إنها قصة تتعلق بقراءة القرآن.
فهناك فوائد عديدة ربما أنكم لا تعلمون كل فوائدها.
نعم
أعزائنا، سوف نحكي لكم اليوم فوائد قراءة القرآن.
نعم يا أصدقائنا، لأن هناك فوائد عديدة ربما أنكم لا تعلمون كل فوائدها.
أصدقائنا، في يوم جلس أحمد وأخته زينب وأخته كوثر بانتظار أن يكمل الأب صلاته. كان الأولاد قد أكملوا صلاتهم مع أبيهم، ولما أرادوا النهوض وجدوا الأب منشغلا بقراءة القرآن، فقرروا أن لا ينهضوهم أيضا. وبعد أن أكمل الأب قراءة القرآن سأله أحمد وقال له:
بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
أبي.
نعم يا أحمد،
لقد قرأت القرآن كثيرا هذا اليوم.
نعم يا أبي، رغم أنك انتهيت من صلاتك يا أبي.
نعم يا أولادي، فقراءة القرآن تقينا من الأعمال السيئة وتعلمنا الأعمال الحسنة.
لطيف جدا يا أبي.
يا بنيتي يا كوثر.
نعم.
قراءة آيات القرآن باستمرار تجعلنا نحفظ الأشياء التي تنفعنا.
ولكن يا أبي، لو تعلمت أنا مثلا الأعمال الحسنة وحفظتها، فلماذا أستمر على قراءة القرآن؟
نعم هذا صحيح يا أبي، لماذا؟
طيب، سؤالك جيد يا أحمد. طيب يا أولادي الأعزاء، قراءة القرآن فيها فوائد عديدة لا تتوقف.
وكيف يا أبي؟
في آيات القرآن هناك معان وعبر ومواعظ ودروس مختلفة.
كيف نتعلم تلك المعاني والدروس والعبر؟ يا أبي،
قصص الأنبياء مثلا يا أولادي كلها فيها عبر وفيها مواعظ.
وماذا بعد يا أبي؟
هناك من الفوائد الأخرى مثلا الاقتداء بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
وكيف يا أبي؟
هناك أوصاف عديدة جاءت في القرآن في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصفات كثيرة ذكرها القرآن عن النبي محمد علينا الاقتداء بها.
وماذا بعد يا أبي؟ أقصد ماذا يمكن أن نستفيد من القرآن بعد؟
قراءة القرآن يا أولادي الأعزاء تكرم صاحبه وترفعه إلى الجنة وتنجيه من النار، لأن القرآن هو حامينا وهو مخلصنا.
يا أبي، كل هذه الأشياء موجودة في القرآن؟
يا بنيتي يا كوثر، قلت لكم إن فوائد القرآن عديدة جدا لا تحصى.
وماذا بعد يا أبي؟
هناك فائدة أخرى مهمة يا أحمد، وهي أن قارئ القرآن باستمرار سوف يتعلم جيدا قواعد اللغة العربية. يعني أن لسانه سيكون قويا ومتقنا جدا في اللغة العربية.
هذا جيد يا أبي. سوف أقرأ القرآن كثيرا حتى أنجح في اللغة العربية.
طبعا طبعا يا أحمد.
أبي أبي.
نعم يا زينب. نعم.
لقد سمعت ذات مرة من صديقتي عفاف أن أمها كانت تقرأ لها القرآن كثيرا لكي يشفيها من مرضها.
هذا صحيح يا زينب.
يا أبي كيف يمكن بالقرآن أن نشفاها؟
نعم
يا أبي. ها؟
كثير من آيات القرآن عند قراءتها تكون مثل العلاج لنا.
صحيح يا أبي.
نعم
وكذا يا أبي.
إن تلاوة القرآن والاستماع إلى الآيات الكريمة يعيد التوازن إلى الخلايا ويزيد من قدرتها على القيام بعملها الأساسي.
معقول يا أبي.
وهو بذلك يشفي الأمراض.
معقول.
إنه أمر جميل.
نعم يا أولاد. فآيات القرآن الكريم هي كلمات الله. صحيح. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء.
صحيح.
ولكن يا أبي كيف يمكن بالآيات أن نشفى من الأمراض؟
طبعا يا بني يا أحمد، هذا يعود إلى إيمانك بالآيات وإيمانك بقدرة الله على شفائك.
صحيح. وكيف ذلك يا أبي؟
يعني أن من لا يعتقد ولا يصدق بأن الآيات القرآنية قادرة على شفائه فهو لن يشفى أبدا.
الحمد لله والشكر. الحمد لله.
نعم يا زينب، ماذا تريدين؟ يبدو أن لك سؤال.
أبي الحمد لله، إن الله أعطانا الكثير من رعايته وعنايته.
بالتأكيد يا زينب.
لقد تعلمت منك يا أبي أشياء كثيرة عن قراءة القرآن.
نعم هذا صحيح، وأنا أيضا يا أبي تعلمت أشياء كثيرة.
وهل تظنون أن ما ذكرته لكم هو كل ما أعرفه من فوائد قراءة القرآن؟
وهل هناك فوائد أخرى يا أبي؟
نعم. هل هناك فوائد أخرى؟
بالطبع هناك فوائد وفوائد.
صحيح يا أبي.
نعم، إن فوائد القرآن الكريم لا تعد ولا تحصى في الدنيا والآخرة.
في الدنيا قلتها لنا الآن.
نعم.
ولكن ما هي فوائد القرآن للآخرة يا أبي؟
هنا يا أحمد وأنتما. القرآن الكريم يعلمنا الأخلاق الحسنة ويعلمنا الصدق ويعلمنا التسامح وكذلك احترام الكبير والعطف على الصغير وأشياء أخرى وأخرى.
نعم يا أبي نعم.
لذلك فإن المسلم الذي يلتزم بهذه الصفات ماذا يكون جزاؤه؟
جزاؤه.
وما هو جزاؤه يا أبي؟
المسلم الذي يلتزم بهذه الصفات الحسنة يكون جزاؤه الجنة.
وأنا أحب أن أكون في الجنة.
لا تخافي يا زينب، لا يتركك أخوك ولا أنا أتركك. فكلنا إن شاء الله سوف نذهب إلى الجنة.
إن شاء الله. وكيف يا أبي؟
نعم وكيف.
المسلم الذي يلتزم بما أمر به الله سبحانه وتعالى وما علمه لنا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله سوف يذهب إلى الجنة.
وما جزاء الذي يقرأ القرآن يوميا دون انقطاع يا أبي؟
سوف يذهب إلى الجنة وله في الجنة مرتبة أعلى.
ولكنك كنت تقرأ القرآن بعد الصلاة.
نعم، فأنا أحب قراءة القرآن بعد الصلاة. أولا لأنني على وضوء، ثانيا أكون مرتاحا أنني أنجزت فريضتي،
وثالثا يا أبي
ثالثا أنني بعد الصلاة سوف أتوجه إلى إكمال عملي أو أنني ربما أنشغل بشيء ما.
فقط بعد الصلاة يمكن أن نقرأ القرآن يا أبي.
لا طبعا يا زينب، هناك من يحب أن يقرأ القرآن عند منتصف الليل حتى صلاة الفجر.
أعتقد يا أبي أن قراءة القرآن تكثر في شهر رمضان.
هذا صحيح، ولذلك يقولون إن شهر رمضان هو خير الشهور، ففيه تتجمع كثير من العبادات.
شكرا لك يا أبي، لقد شرحت لنا أشياء عن فوائد قراءة القرآن لم أكن أعرفها أنا.
نعم يا أبي، شكرا لك.
شكرا لك.
صحيح، أنا أيضا يا أبي استفدت اليوم مما قلته، لم أكن أعرف هذه الأشياء لولاك.
إذن عليكم بقراءة القرآن يا أولاد، وتذكروا أن من يقرأ القرآن سيكون مؤمنا حقيقيا يحبه الله ويحبه رسوله والأئمة الأطهار عليهم السلام.
شكرا يا بابا.
شكرا لك يا أبي.
هيا نقرأ القرآن سوية. هيا
هيا هيا.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر.
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 والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أبدا لا يعلو كتابه أبدا لا يشفو صوابه.
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 أنزله رب وهاب رب تواب رحمن.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك.
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 واجعله دوما بستانك ونعم في هذا البستان.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
الذكرى. اتل المصحف فجرا عسرا تعشق روحك هذا الذكرى. اتل المصحف فجرا عسرا تعشق روحك هذا الذكرى. اتل المصحف فجرا عسرا تعشق روحك هذا الذكرى. تلقى الخير وتلقى الاجر وتبدد فيه الاحزان. ارجي يا شبل الايمان واصدح واصدح بالقران. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان. غرد 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 يا شبل الإيمان.
أحبان الحلوين، لتعلم قراءة القرآن يمكنكم أن تسجلوا أسماءكم في جلسات تعليم قراءته التي تعقد في أكثر المساجد.
طبعا انتخبوا مساجد تكون قريبة من بيتكم حتى تستفيدوا من الوقت بشكل جيد.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعتاتي أهل بيتي. إذن يجب أن نتمسك بالقرآن الكريم الذي تركه رسول الله، وهو كلام الله. القرآن هو دستور الحياة، الدستور الذي يرينا الطريق الصحيح للسعادة في الدنيا والآخرة. كل قوانين القرآن الكريم هي قوانين عقلانية عميقة، نحتاج لفهمها بشكل صحيح لنطبقها بأفضل شكل ممكن ونصل إلى الهدف المطلوب، وهو السعادة والكمال في حياتنا الشخصية الاجتماعية الاقتصادية وغيرها. 114 سورة هي عدد سور القرآن الكريم، منها 82 سورة مكية، يعني نزلت هذه السور في مكة المكرمة، ومنها سورة البقرة. 32 سورة نزلت في المدينة المنورة والتي يقال لها مدنية. يتكون القرآن الكريم من 30 جزء و 120 حزب، فيه سور طويلة وسور قصيرة. أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة، وأقصر سورة هي سورة الكوثر. زهراء رياض من إيران.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين، في قراءة القرآن هناك فوائد عديدة، فوائد لا تحصى ولا تعد.
فهناك أشياء نتعلمها من قراءة الآيات، نتعلم كيف نسلم على الآخرين،
ونتعلم كيف نأكل،
ونتعلم كيف نشتري بدون إسراف وبدون بخل،
ونتعلم أيضا من تلك الآيات القرآنية كيف نحترم الكبير
ونعطف على الصغير،
ونتعلم ألا نكذب
وأن نقول الصدق،
وأن نكون شجعانا في قول الحقيقة،
وأن لا نخاف أبدا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. يقول الأستاذ للتلميذ: ما الشيء الذي لا يذوب في الماء؟ فيجيب التلميذ:
السمك يا أستاذ.
سأل المعلم التلميذ: ماذا يحدث لو اختلط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر؟ فأجابه التلميذ:
ينتج عن ذلك البحر الوردي.
أحبائنا الحلوين، كلما نقرأ القرآن الكريم نتعلم أشياء أكثر وأكثر. ماذا نتعلم يا حنان؟
نعم يا جنان، نتعلم أن لا نتكبر على الآخرين وأن لا نتفاخر بما يملك آباؤنا أمام الفقير.
أحسنتي، ونتعلم من القرآن الكريم أيضا كيف نصلي، كيف نصوم،
وكيف نحج بيت الله الحرام.
إذن يا أحبائنا، مثل ما قلنا لكم، إن فوائد القرآن عديدة لا تحصى ولا تعد،
وأهم شيء هو الراحة النفسية التي نحصل عليها من قراءة القرآن.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن ترك المصباح منيرا عند النوم يسبب الأرق ويؤثر بشكل سلبي على العينين؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عقل الإنسان لا يستطيع التفكير والتركيز بشكل متواصل أكثر من 45 دقيقة كأقصى حد؟ وهل تعلمون أيضا أن أكثر من ذلك يؤدي إلى صداع شديد؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الذباب يكره اللون الأزرق ويتجنبه؟ لذلك تدهن جدران غرف الأطفال بهذا اللون حتى لا يعكر الذباب صفو نومهم. أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحباءنا أصدقاءنا، كان هناك رجل يستيقظ كل يوم في الصباح الباكر يجلس ليقرأ القرآن، وكان حفيده يتمنى أن يصبح مثله في كل شيء، لذا فقد كان حريصا على أن يقلده في كل حركة يفعلها. وذات يوم سأل الحفيد جده: يا جدي، إنني أحاول أن أقرأ القرآن مثل ما تفعل، ولكنني كلما حاولت أن أقرأه أجد أنني لا أفهم كثيرا منه، وإذا فهمت منه شيئا فإنني أنسى ما فهمته بمجرد أن أغلق المصحف، فما فائدة قراءة القرآن إذن؟
أثناء ذلك كان الجد يضع بعض الفحم في المدفأة، فتلفت بهدوء وترك ما بيده، ثم قال لحفيده: خذ سلة الفحم الخالية هذه واذهب بها إلى النهر، ثم ائتني بها مليئة بالماء. فعل الولد كما طلب منه جده، لكنه فوجئ بالماء كله يتسرب من السلة قبل أن يصل إلى البيت. فابتسم الجد قائلا له: ينبغي عليك أن تسرع إلى البيت في المرة القادمة يا بني. فعاود الحفيد الكرة وحاول أن يجري إلى البيت، لكن الماء تسرب أيضا في هذه المرة. فغضب الولد وقال لجده: من المستحيل يا جدي، من المستحيل أن آتيك بسلة من الماء.
فخرج الجد مع حفيده ليشرف بنفسه على تنفيذ عملية ملء السلة بالماء، وكان الحفيد موقنا بأنها عملية مستحيلة، ولكنه أراد أن يري جده بالتجربة العملية، فملأ السلة ماء ثم جرى بأقصى سرعة إلى جده ليريه وهو يلهث قائلا: أرأيت؟ لا فائدة. فنظر الجد إليه قائلا: أتظن أنه لا فائدة مما فعلت؟ تعال وانظر إلى السلة. فنظر الولد إلى السلة وأدرك للمرة الأولى أنها أصبحت مختلفة، فلقد تحولت السلة المتسخة بسبب الفحم إلى سلة نظيفة تماما من الخارج والداخل.
لما رأى الجد الولد مندهشا قال له: هذا بالضبط ما يحدث عندما تقرأ القرآن الكريم، قد لا تفهم بعضه، أو قد تنسى ما فهمت أو حفظت من آياته، لكنك حين تقرأه تأكد أنك سوف تتغير للأفضل من الداخل والخارج.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا،
فلتعلموا
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا أرضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والبقيات عملا يعرفها من قتلا،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلم
فلتعلم،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين، لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، هن لنا النور المبين،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي، فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة،
من عمة وخالة وساحة مضيئة.
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
تاج لنا
فلتعلموا
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 12 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فكان العنوان الأول الذي توقف عنده مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام، فكيف خاض الإمام هذه التجربة التاريخية في معرض حرب سياسية تحدد نتيجتها مصير التشيع. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إن الإمام الثامن عليه السلام وبالتدبير الإلهي تغلب على المأمون وهزمه في ذلك الميدان السياسي الذي أوجده بنفسه، فلم تكن النتيجة أن التشيع لم يضعف فحسب، بل كانت سنة 201 الهجرية هي سنة ولاية العهد للإمام عليه السلام، من أكثر سنوات تاريخ التشيع بركة وثمرة، وقد بثت نفسا جديدا في جهاد العلويين. كل ذلك ببركة التدبير الإلهي للإمام الثامن عليه السلام وأسلوبه الحكيم الذي أظهره هذا الإمام المعصوم في هذا الامتحان الكبير. ولأجل أن نضيء على وجه هذه الحادثة المدهشة، نقوم بعرض شرح مختصر لخطة المأمون وتدبير الإمام في هذه الواقعة. لقد كان المأمون بدعوته للإمام الثامن عليه السلام إلى خراسان يسعى وراء عدة مقاصد أساسية. أولها وأهمها تبديل ساحة المواجهات الثورية الحادة للشيعة إلى ساحة للنشاط السياسي الهادئ البعيد عن الخطر. وكما ذكرت، فإن الشيعة كانوا يمارسون في ظل التقية مواجهات ونضالا لا يعرف التعب والتوقف، وهذه المواجهات النضالية التي كانت متلازمة مع خاصيتين كان لها تأثير لا يوصف في القضاء على بساط الخلافة، وإحداهما المظلومية والأخرى القداسة. وكان الشيعة وبالاعتماد على هذين العاملين النافذين يوصلون الفكر الشيعي الذي هو عبارة عن تفسير الإسلام وتبيينه بحسب رؤية أئمة أهل البيت إلى زوايا قلوب وأذهان مخاطبيهم، وكانوا يجعلون أي شخص يمتلك أقل استعداد يميل إلى هذا النوع من الفكر أو مؤمنا به. وهكذا كانت دائرة التشيع تتسع يوما بعد يوم في العالم الإسلامي، وكانت تلك المظلومية والقداسة التي تنطلق من ركيزة الفكر الشيعي تنظم هنا وهناك وفي جميع العصور تلك النهضات المسلحة والحركات الثورية ضد أجهزة الخلافة. كان المأمون يريد أن يسلب هذا الجمع المناضل ذاك الخفاء والاستتار دفعة واحدة، ويجر الإمام عليه السلام من ميدان المواجهة الثورية إلى ميدان السياسة، ويوصل بهذه الطريقة فعالية نهضة التشيع التي كانت تتزايد يوما بعد يوم على أثر ذلك الاستتار والاختفاء إلى درجة الصفر. وبهذه الطريقة كان المأمون يسلب جماعة العلويين هاتين الخاصيتين المؤثرتين والنافذتين. لماذا؟ لأن الجماعة التي يكون قائدها شخصية مميزة في جهاز الخلافة وولي عهد الملك المطلق العناني في زمانه والمتصرف في أمور البلاد ليس مظلوما وليس مقدسا كما يدعى، وكان لهذا التدبير القدرة أن يجعل الفكر الشيعي مرادفا لسائر العقائد والأفكار التي لها أتباع في المجتمع، ويخرجه من حيثية الفكر المخالف لجهاز السلطة الذي وإن كان بنظر الأجهزة ممنوعا ومبغوضا لكنه كان بنظر الناس وخصوصا الضعفاء يمتلك جاذبية كبيرة ويثير التساؤلات. والثاني تخطئة ادعاء التشيع كون خلافة الأمويين والعباسيين غاصبة وإضفاء الشرعية على هذه الخلافات. وكان المأمون بهذا العمل يثبت لجميع الشيعة بالتزوير أن ادعاء غصب الخلافة المتسلطة وعدم شرعيتها الذي كان يعد دوما من الأصول الاعتقادية للشيعة هو كلام بلا أصل وناشئ من الضعف وعقدة الحقارة، لأنه لو كانت الحكومات السابقة فاقدة للشرعية وظالمة فينبغي أن تكون خلافة المأمون وحكومته التي هي وريثة تلك الحكومات غير شرعية وغاصبة. ولأن علي بن موسى الرضا عليه السلام بدخوله في هذا الجهاز وقبوله لولاية عهد المأمون قد اعتبره قانونيا ومشروعا، فيجب أن يكون باقي الخلفاء شرعيين، وهذا بذاته نقد لجميع ادعاءات الشيعة. وبهذا الفعل لم يكن المأمون ينتزع من علي بن موسى الرضا عليه السلام شرعية حكومته ومن سلفه فحسب، بل كان يدمر أحد أركان الاعتقاد الشيعي المبني على ظلم الحكومات السابقة من أساسها. إضافة إلى نقض الفكرة السائدة والمعروفة عن زهد وعدم اهتمام الأئمة بزخارف الدنيا ومقاماتها، ويظهر بأن الأئمة يلجؤون إلى الزهد فقط في الظروف التي لا تصل فيها أيديهم إلى الدنيا، أي عندما يمنعون عنها، بينما عندما تفتح أمامهم أبواب جنة الدنيا يسرعون نحوها، وحالهم في هذا حال الآخرين، فهم يتنعمون بالدنيا إن أقبلت عليهم. هكذا كان يريد المأمون العباسي أن يصور أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. والهدف الثالث للمأمون هو أن يجعل الإمام المعصوم الذي كان دوما ركيزة المعارضة والمواجهة في جهازه الحاكم، وكذلك بقية القادة العلويين ومن معهم ممن اجتمع حول الإمام عليه السلام من أهل الصلاح، يدخلون تحت سيطرة المأمون. وهذا نجاح لم يتمكن أحد على الإطلاق أن يحققه، لا من العباسيين ولا من الأمويين. نعم أحبتي المستمعين الكرام، هناك أهداف أخرى للمأمون نرجو أن نوفق إلى أن نتطرق إليها في الحلقات المقبلة. نستودعكم الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
والإيمان. وأهلها إخوان صدق أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة